إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس السادس بعد المئتين من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وكلامنا لا يزال حول الإيمان بالملائكة، وهو أصل من الأصول الستة التي جاءت في حديث جبريل عليه السلام، الإيمان بالملائكة. وتحدثنا وذكرنا شيئا مما جاء في كتاب ربنا ومما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في شأن الإيمان بالملائكة. وكانت القضية التي نتحدث عنها في آخر لقائنا الماضي هي قضية وحي الله عز وجل لرسله عن طريق ملائكته الكرام، وبينا أن ملك الوحي هو جبريل عليه السلام الذي كان يبعث إلى كل رسول من رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهو المسمى في القرآن الكريم بروح القدس، والذي ضل النصارى ضلالا مبينا في الاعتقاد في شأن الملك جبريل المسمى بروح القدس، فاعتبروه أقنوما من الأقانيم الثلاثة وعبدوه، والعياذ بالله، عبدوه من دون الله تبارك وتعالى، فعبدوا المسيح وعبدوا الروح القدس. والروح القدس هو جبريل عليه السلام، قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وقال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. إن روح القدس نفث في روعي، وهي مرتبة من مراتب الوحي، وذكرت لكم أن مراتب الوحي ثمانية استفاض في شرعها الإمام العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله في أول كتابه النفيس المسمى بزاد المعاد في هدي طيب العباد، وكذلك الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في شرحه العظيم على البخاري في كتابه كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مراتب، من ضمن هذه مراتب قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفس في روعي. وكذلك الحديث الذي جاء في الصحيحين عن السيدة عائشة رضي الله عنها حينما بينت بداية الوحي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشيء من ذلك وأكثر منه ذكرناه في اللقاء الماضي. ثم ذكرنا بعد ذلك أن مهمة جبريل عليه السلام لم تكن لتقتصر على تبليغ الوحي، بل كان من ضمن مهامه عليه السلام انه كان يجيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل رمضان ليدارسه القرآن الكريم، قضية المدارسة، كان يدارسه القرآن الكريم. وفي السنة التي توفي فيها صلى الله عليه وسلم عرضه جبريل بالقرآن الكريم مرتين، عرضه بالقرآن الكريم مرتين. وكذلك جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه مواقيت الصلاة، وأما الرسول عليه الصلاة والسلام بالصلوات الخمس مرتين، وبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن بين كل وقتين وقت، بين له مواقيت الصلاة، وذلك مذكور في كتب السنن ويحتفي به الفقهاء لبيان مواقيت الصلاة. كذلك ذكرنا في اللقاء الماضي من ضمن ما ذكرنا أنه جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما اشتكى وقام برقية المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأعمال أخرى منها نزوله عليه الصلاة والسلام في بدر والخندق، وكذلك لما صحب الرسول صلى الله عليه وسلم في الرحلة المشهورة، الرحلة العظيمة، في رحلة الإسراء والمعراج، هذا عن ملك الوحي جبريل عليه السلام. كذلك من ضمن أعمال الملائكة العظام تحريك بواعث الخير في نفوس العباد، يحركون بواعث الخير. ولذلك جاء في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قال: وإياك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وإياني، ولكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. وذكرنا أقوال أهل العلم في هذا الحرف وفي روايته، فمنهم من رواه فأسلم أنا للمتكلم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يسلم من وسوسة هذا الشيطان أو هذا القرين. والرواية الصائبة التي حققها المحققون هي بالفعل الماض وليس بالفعل المضارع، فأسلم الجن فلا يأمرني إلا بخير. وهذا الملك أو القرين من الملائكة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. فهل هذا القرين هو الذي يقوم بحفظ الأعمال؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا حديثا يبين أن المقصود هنا من هذا القرين ليس هو الذي يحفظ الإنسان ويقوم بحفظه، بل قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه ابن مسعود: إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة، إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإيعاد بالخير العكس وتصديق بالحق، فمن وجد من ذلك شيئا فليعلم أنه من الله وليحمد الله، ومن وجد أخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم، يعني متأولا، لأن هذا الحديث يعد تفسيرا لقوله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم، سورة البقرة. ولذلك علق الإمام ابن كثير بعد أن ذكر هذا الحديث الكريم فقال: هكذا رواه الترمذي والنسائي في كتابي التفسير من سننهما جميعا. وهذا حديث كما ترون من قسم المقبول، حسنه أهل العلم. نعم. وهذه الاحاديث كما ترون توجهنا الى الاكثار من اعمال الخير التي تصلح النفوس وتقرب الملائكة منا، لان الملائكة يقتربون من الانسان كلما اكثر من عمل الخير. ولذلك وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان اجود الناس بلا منافس، ولكن جوده كان يزداد في رمضان حين يأتيه جبريل، حين يأتيه جبريل ليدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يأتيه جبريل ليدارسه القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة. فالإنسان حينما يقترب من الملائكة يقترب من أسباب الخير، فتكثر أسباب الخير فيكثر عمل الخير، ولكن كلما اقترب من الشيطان نسأل الله السلامة. ولذلك دلنا الرسول عليه الصلاة والسلام على أن نقترن بقرناء الخير وأن نترك قرناء الشر، وأمرنا بأن نجالس الصالحين وبأن لا نجالس غير الصالحين، لأنك كلما جالست الصالحين اكتسبت من خلقهم من خلقهم واكتسبت من سمتهم وازددت خيرا، ولكنك ان جالست اهل الشر واهل الفساد ماذا تكون النتيجة؟ تكتسب من خلقهم وتكتسب من سمتهم، فما بالكم بمن يجالس الملائكة الكرام، وما بالكم بمن يجالس الشيطان الرجيم والعياذ بالله. فإن جالس الإنسان الشيطان والشياطين فهذا معروف مآله ومعروف نتيجته، وأما من جالس ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى فمعلوم المآل ومعلوم كذلك النتيجة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحض على أن يجالس الإنسان الصالحين. كذلك من ضمن أعمال الملائكة ما ذكرناه من حفظهم لأعمال بني آدم، وذلك قد جاء في القرآن الكريم إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد لا يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولذلك وجدنا ربنا تبارك وتعالى يبين أن الإنسان يوم القيامة المجرم والعياذ بالله يقول يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كلمة للإمام الحسن البصري ذكرها الإمام ابن كثير في تفسيره، كلمة طيبة جدا. يقول رحمه الله بعد أن تلا الحسن البصري بعد أن تلا قوله تعالى عن اليمين وعن الشمال قعيد في سورة قاف، قال يا ابن آدم، الحسن البصري يقول يا ابن آدم، هذه المقولة أو الكلمة التي يقولها الحسن لعلها من الكتب السابقة، يعني لعلها من الكتب السابقة فهي ليست بمرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها كلمة ذات دلالة، كلمة معبرة. يا ابن آدم بسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك والآخر عن يسارك، فأما الذي عن يمينك فيحفظ الحسنات وأما الذي عن يسارك فيحفظ السيئات، تعمل ما شئت أقل أو أكثر حتى إذا مت طويت صحيفتك وجعلت في عنقك معك في قبرك حتى تخرج يوم القيامة. فعند ذلك يقول تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم يقول الحسن البصري عدل والله فيك من جعلك حسيب نفسك، عدل والله فيك من جعلك حسيب نفسك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا كلام بالطبع لا نحسبه مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو ربما كان مما جاء في الكتب السابقة مما يجوز للإنسان أن يقوم بروايته مصداقا لقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ولذلك نحن نعلم أن المرويات عن بني إسرائيل أقسام ثلاثة. المروي عن بني إسرائيل هذا إن جاء من غير المصدر الموصول النسبة لأنبياء الله السابقين، وإلا فلو ذكر لنا الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا مما جاء عن القوم السابقين كما كان يقول مثلا: إن من كان قبلكم حدث فيه كذا وكذا، فهذا أمر يؤخذ ويصدق فهو من القسم المقبول قطعا، لأن الذي رواه الرسول عليه الصلاة والسلام فهو متصل الإسناد، تمام؟ لأنه جاء عن الوحي. ولكننا نتحدث عما وجد في كتب القوم وقرأه بعض الصحابة وأخبر الناس به، فهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما علمنا صحته، كيف نعلم صحته؟ مما بأيدينا من الكتاب المهيمن على الكتب كلها، فهو المهيمن. ما علمنا صحته إن وافق ما عندنا، فما عندنا هو الأصل المهيمن، فإن وافق ما عندنا فذاك مما صح ولم تمس يد التحريف، واضح؟ فذاك مما لم تمس يد التحريف، فهذا يقبل، تمام؟ القسم الآخر ما علمنا كذبه مما بأيدينا، يعني لو وجدنا في هذه الكتب كلاما في والعياذ بالله طعن في أنبياء الله ورسل الله، وفي عدوان على التوحيد، وكلام مخالف لما جاء في القرآن الكريم عن خطط الأنبياء السابقين، هذه أمور نعلم مما بأيدينا من الكتاب المهيمن ومن السنة. حينما نقول الكتاب المهيمن لا نتصور انفصال القرآن عن السنة، خذوا هذه، حينما نقول القرآن لا تظن أننا نفصل أو نفصل بين القرآن وبين السنة، فالقرآن والسنة لا يفترقا ولن يفترقا حتى يرد على المصطفى عليه الصلاة والسلام الحوض، مش افتراق. القرآن يفصل بالسنة المطهرة، فلما نقول عليكم بكتاب الله، افعلوا كذا بكتاب الله، ارجعوا لكتاب الله، الكتاب المهيمن، لا تظنوا أننا نفصل بينهما، فالقرآن لا يفسر إلا بالسنة المطهرة. ولذلك الهجمة الشرسة على السنة المقصود من ورائها محاربة القرآن، ولكنهم لا يجرؤون على محاربة القرآن علانية، ولذلك هم يريدون أن يضربوا السنة لينفذوا من خلال ذلك إلى الطعن في القرآن الكريم، لأنهم يعلمون أن القرآن الكريم إن أسقطت السنة أصبح كتابا حمال أوجه، وحينئذ يستطيع الكذابون والدجالون والمنافقون وكل من في قلبه هوى أو شهوة أو شبهة يستطيع أن يؤول نصوص القرآن الكريم وأن يقوم بتأويل وبلي أعناق نصوص القرآن. لكن السنة قاصمة، السنة قاصمة، ولذلك أمر علي بن أبي طالب وهو من هو، أمر ابن عباس وهو من هو، أمره ألا يجادل الخوارج بالقرآن وإنما يخاصمهم بماذا؟ بالسنة. ولذلك دائما لما نقول إنما نحارب المبتدع، لا تحارب المبتدع بالقرآن الكريم، تجد المبتدع دائما يفر من فهم السلف ويفر من الأحاديث النبوية ليأتيك بعمومات قرآنية لينفذ من خلالها إلى ما يريد، ولذلك يأتي ليقول لك: وهذا من باب العموم، وهذا عند علماء الأصول كذا، وهذا ما ابتدع الزمخشري إلا باللغة، مع أن اللغة هي اللغة التي نزل بها القرآن الكريم. ولكن خذوا بالك، ما الزمخشري إيمان في اللغة العربية، تمام، والجاحظ إيمان في اللغة العربية، وأئمة السلف كانوا أئمة العربية. لا لا، فالبعض الناس للأسف ظن أن الذين يتمكنون في علوم العربية هذه سنة أهل البدع، وهذا تقصير وخطأ جسيم وقع فيه البعض للأسف لعدم علمه، ولكن أئمتنا كانوا أعلم بالعربية من خصومهم ومن المبتدعة. خدوا بالكم، واحنا الأئمة اللي بنتكلم عنهم مين؟ نتكلم عن الأئمة، لما نيجي نتكلم عن الأئمة الأربعة وهم أئمة باللغة، من كالشافعي؟ من كمالك؟ من كأبي حنيفة؟ من كالإمام أحمد؟ أئمة باللغة يعني كانوا، ولكنهم لم يتفرغوا يعني لم يتفرغوا لتأليف ولتدريس اللغة العربية، ولكن كانوا أئمة العربية، وإلا كيف يجوز لهم أن يكونوا مجتهدين أصلا؟ محرم على الإنسان الذي لا يفقه في العربية أن يتصدى لتفسير كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز الإنسان أن يدعي الاجتهاد وهو جاهل باللغة العربية. شرط من شروط الاجتهاد التمكن والرسوخ في علوم العربية، في العلوم مش في علم واحد من العلوم العربية، الرسوخ في علوم العربية. ولذلك ايتوني بعالم من علماء السنة كان جاهلا بعلوم العربية، ايتوني بعالم، يعني قولوا لي فلانا من أئمة العلم كان جاهلا بعلوم العربية. فذلك لما تيجي تقرأ تفسير الإمام محمد بن جميل الطبري، فالرجل حجة في العربية رحمة الله عليه، ويناقش أهل العربية مناقشة الأريب، مناقشة المجتهد في هذه العلوم، ويفصل في قضايا بين مدرستي البصرة والكوفة، يناقش ويغربل الأقوال غربلة، ويحقق المسألة تحقيقا نفيسا، يصيب أحيانا كثيرا ويخطئ أحيانا قليلا، ولكنه يجتهد في هذا الشأن كشأن كل مجتهد. تعال إلى علمائنا في شروح السنة، تعال للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية، تعال للإمام ابن القيم الذين كانوا يستطيعون أن يجتهدوا ويستخرجوا دررا من القرآن الكريم. ماذا كانت الأدوات التي جعلت هؤلاء الغواصين يغوصون في بحار وفي أعماق النص القرآني لاستخراج الدرر؟ ما هي الأدوات التي كانت معهم مع فهم مقاصد الشريعة الإسلامية والتقوى قبل كل شيء، واتقوا الله ويعلمكم الله، والبصيرة لأنهم أهل سنة، معهم علوم العربية وعلوم الاجتهاد وعلوم الآلات التي تعينهم على الغوص ويغوصون، ولكن أمامهم فهم السلف الصالح، بصلة بصلة توضح الاتجاه، لأن معك الآلات ولكن ليس، لكن لك لو فقدت البصلة في الأعماق ستضيع. ما هي البصلة التي توجه الصالح الصالح؟ ولذلك يؤتيك الله البصيرة، واعلم أن المبتدع يحرم من هذه البصيرة، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له إيه؟ نورا يمشي به في الناس، ما بقولش بين الناس، لا في الناس، لأن الناس قتل هائلة من الظلام. ما الذي يميز الكذاب من الصادق والعجيب من الدحيح؟ يمشي به في الناس في الظلمات، في الناس ظلمة، ولكن الذي يجعلك تبصر ويظهر لك الحقيقة البصيرة، هذه البصيرة يؤتيك الله إياها إن كنت على منهج سلف الأمة الصالح. أما من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. ولذلك فالصراط المستقيم الذي أمرنا أن ندعو ربنا تعالى أن يهدينا ويهدينا إياه في الدنيا بكل ركعات من ركعات صلاتنا وفرضها ونفلها، هذا الصراط المستقيم الذي تسيرون عليه يوم القيامة، هذا الصراط الذي تدعو الله اهدنا الصراط المستقيم، تدعو وفي ذهنك وفي قلبك وفي ذاكرتك الهداية إلى الصراط الآخر، صراط الدنيا حتى تهدى إلى الصراط الآخر، لأن دونه ظلمة، ولذلك يقع الكفار في النار يتهافتون في النار. لماذا؟ لأنه فقد النور. أما الذي أوتي النور على الصراط في الدنيا يؤتى النور على الصراط في الآخرة، ولذلك دون الصراط ظلمة، فلا يراه الكافر فيقع في النار. وإنما الذي ينظر إلى الصراط ويراه ويؤتى نورا على قدر النور الذي أوتيه في الدنيا من؟ أهل السنة. أما المبتدع وأما المنافق والعياذ بالله فحكمه معلوم، يؤتى نورا ثم يسلب منه النور سلمنا الله وإياه. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، نسأل الله السلامة. وذكر الإمام ابن كثير عن ابن عباس في قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، قال يكتب يعني الملك كل ما تكلم به يعني العبد من خير أو شر، حتى إنه لا يكتب قوله أكلت شربت ذهبت جئت رأيت، حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله فأقر منه ما كان فيه من خير أو شر وألقي سائره، وذلك قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبته وعنده أم الكتاب. وهذه الآية قد اقتربنا جدا من تفسيرها، لأننا الآن نتفضل لتفسير سورة الرعد في درس الجمعة، وسنتحدث عن هذه الآية لأن هذه الآية من الآيات العظيمة، وكل آيات القرآن عظيمة، ولكن هذه الآية تحتاج لوقفات لأنها تتعلق بقضايا الإيمان بالقدر. يمحو الله ما يشاء ويثبته وعنده أم الكتاب. ولذلك وجدنا الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه أحمد في مسنده عن بلال بن الحارث المدني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله تعالى عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. على القمر راوي ولبا على القمر فكم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث، كلام كثير. شوف العالم هو ده اللي احنا نريد ان ناخذه من مدارستنا لهذه الكتب، نحن نقرا لنعي ولنعلم ولنعمل حتى لا يكون علمنا حجه علينا، لانه كما جاء عن الحسن البصري رحمه الله العلم علمان، علم في القلب وعلم على اللسان، اما الذي في القلب فهو العلم النافع، العلم الذي يورث الخشيه، انما يخشى الله من عباده العلماء باسلوب القصر والحصر والاختصار، انما يخشى الله من عباده، من يعني كانه قال لا يخشى الله من عباده الا العلماء، فإنما من الممكن أن تساوي لا إلا، مش كده ولا لأ؟ لا يخشى الله من عباده إلا العلماء، مش كده؟ فهنا يقول العلم علمان، علم في القلب، وهذا هو العلم النافع الذي يورث الخشية ويورث الإنابة ويجعل الإنسان منتفعا بما علم وبما تعلم. وأما الآخر فعلم على اللسان، وذاك حجة الله على ابن آدم، العلم اللي تحفظه، كثرة الأحاديث التي تحفظونها، كثرة الآيات التي تقرؤونها، كثرة المواعظ التي تتشرفون بها، هي حجة عليك لا لك إلا إذا نفذتها في خاصة نفسك يا طالب العلم يا طلاب الحديث، أدوا زكاة حديثكم، اعملوا من كل 200 حديث بكم؟ بخمسة أحاديث 2.5%. بقول لهم كده يا طلاب الحديث اعملوا أو أدوا زكاة حديثكم، اعمل من كل 200 حديث تحفظهم بخمسه. لكن للاسف طالب العلم او كثره كاثره منهم، نسال الله ان نكون من اهل السنه العالمين العاملين. ولذلك الصحابه الكرام كانوا يحفظون العشر ايات فلا يتجاوزونها حتى يتعلموا احكامها ويعملوا بما فيها، فتعلموا العلم والعمل معه. ولذلك لم يكن فيه مرض العطش مرض خطير، وهو الانفصام بين العلم والعمل وبين القول والسلوك. اقوالنا في واد واعمالنا في واد اخر. تجد الاخ الحمد لله الاخ حافظه كويس وربنا كرمه، لكن قليل الادب. ينفع؟ ما ينفعش. حتى اهالينا كانوا يقولوا زمان الادب فضلوه عن العلم، كده ولا ايه؟ نريد يا اخواننا الكرام ان حامل العلم يكون حامل مثل. لكن ان يقف انسان يتشفق بالعلم ويسب الاخرين ويكتم الناس، هذا من تبع لعلمه، هو ما لم ينتفع بعلمه فكيف ينتفع الاخرون؟ لقد سمعت في الايام السابقه كلاما للاسف على السنه دعاء يتكلمون يقولون قال الله وقال الرسول عليه الصلاه والسلام، ولكن المعادين لهم من العلمانيين والليبراليين اخذوا مقولاتهم وكانوا ينشرونها على اجهزه الاعلام وهم فرحون جدا، لان هؤلاء الدعاء اسقطوا انفسهم واسقطوا دعوتهم، لان الجميع كانوا يقولون هو ده هي الشريعه، هم دول دعاه الشريعه، هم دول دعاه الحكم بما انزل الله، لان الكلمات التي كانت تخرج من السنه هؤلاء كانت تبعد الناس عن دين الله عز وجل. يا اخوه هذا الرسول عليه الصلاه والسلام علمنا الفحش؟ مستحيل. كان صلى الله عليه وسلم يبغض الفحش واهل الفحش. تعلم ان تقول كلمه الخير. ما ضرك لو تكلمت بكلمه احسان وبكلمه خير؟ ايش ضرك؟ ما ضرك لو دعوت الناس وقولوا للناس حسنى؟ ربنا الذي يقول هذا؟ اليس هذا هو القران الكريم؟ يعني الذين يقولون نريد تطبيق شرع هذا القران الكريم، وقولوا للناس حسنى. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء، الفحشاء كلمه عامه، والمنكر والبغي. هذه الاصول التي تطبق اولا، وتاتي بعد ذلك الاحكام التي تطبق بامر السلطان وبامر الحاكم. ولكن هناك اناس يدعون الله، يدعون الى الله بالسنتهم، ولكن اخلاقهم تدعو الى النار وتدعو الى الشيطان، يدعون الى الشيطان والى النار باعمالهم وبافعالهم وباخلاقهم. فاحذروا، هؤلاء دعاة على ابواب جهنم سلمنا الله واياكم. العالم له سمع، العالم يتكلم، لا يتكلم الا بالحق ولا يتكلم الا بالخير، والعالم لا يكذب ولا يفتري الكذب، والعالم لا يطعن في الاعراض ولا يسب الناس. لم يكن المصطفى عليه الصلاه والسلام طعاما ولا كذابا ولا فحاشا، وانما كان رحمه للعالمين. هؤلاء الدعاء المفروض عليهم ان يكونوا رحمه للعالمين ان كانوا بحق على بصيره، اما ان لم يكونوا على بصيره فحدث ولا حرج، تحدث ولا حرج. يقول قل هذه سبيلي، بل المصطفى عليه الصلاه والسلام مأمور قل هذه سبيلي، ادعو الى الله على بصيره كما لوحدي انا ومن اتبعني. ولذلك انظروا الى فعل الصحابه، هل الصحابه الكرام الذين فتحت الدنيا في عهدهم، فتحت الدنيا في عهد هؤلاء، هل كانت معهم صواريخ عابرات للقارات؟ هل كان معهم سلاح نووي؟ معجزه بكل المقاييس، معجزه بكل المقاييس. هذه الفتوحات فتوحات عجيبه، يعني حينما تنداح دائره الاسلام طولا وعرضا وشرقا وغربا وشمالا وجنوبا، اسلوب عجيب. تفتح الذهاب الى الشرق، بلاد الشرق المشرقين، حتى حتى يصلوا الى الصين والغرب. وانظروا هل كانت دعوة هؤلاء تقوم على قطع الرقاب؟ لو كانت الدعوة تقوم على قطع الرقاب وبالقوة العسكرية، والله الذي لا اله الا هو ما خرج من جزيرة العرب. خرجش من جزيرة العرب. عددهم قد ايه؟ قوتهم قد ايه؟ واجتاحوا في طريقين امبراطوريات هما، وامبراطوريات كانت عندها جيوش نظامية، والصحابة لم يكن عندهم جيوش نظامية اصلا، وانما هم متطوعون. متطوعون كل يمسك بشيء فيأخذ من القتال في سبيل الله تعالى. ولكن الجيوش النظامية وقعت وسقطت، وسقطت الامبراطوريات العظمى تحت سنابك خيول الرجال الذين تربوا على يد محمد عليه الصلاة والسلام وعلى ايدي تلامذة المصطفى عليه الصلاة والسلام. والله ما فتحت هذه البلاد الا لان الناس توسموا في هؤلاء خيرا. لقد حققوا قول الله تبارك وتعالى وقولوا للناس حسنا. حققوا قول الله تعالى وقيل للذين اتقوا، مع ان السورة مكية، وقيل للذين اتقوا سورة النحل ماذا انزل ربكم؟ قالوا خيرا. هذا الخير لم يكن بالكلام، وانما كان بالسمع وبالخلق الحسن. وجدوا اناسا متحققين بما يدعون اليه، فسقطت الامبراطوريات العظمى لانها امبراطوريات قامت على الدجل وقامت على الكذب وقامت على الظلم، فوجدوا العدل متحققا في هؤلاء الرجال. لم تكن القبيله والله أن لا أريد الحلف، أنا لا لست حلافا ولا أحب الحلف، ولكن في زمن مثل اليوم لو كانت البلاد تفتح بالخطب لفتحنا العالم كله، فنحن أكثر الناس خطبا. لو بالخطب لا، ما شاء الله، عندنا جيش أعرام من الخطباء، خطب كتير أوي بنخطب ليل ونهار. لو كانت البلاد بتفتح والقلوب بتفتح بالخطب، وانما القلوب والبلدان فتحت بماذا؟ فتحت بجيل تجسد في هؤلاء اعتقادا وعباده وخلقا وسمسا وعملا. فكان الواحد منهم حينما يتفرق يعلم الناس حتى في اصعب الظروف وهو يمسك بسيفه موقف حرب بتكرر الفرق، عدوك يتربص بك وانت تتربص به، ومع ذلك انت تعامله بالعدل وتعامله بمنتهى الاخلاق الاسلاميه العاليه، تعامله باخلاق، اخلاق المحبه، تعامله برحمه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اسمه نبي الرحمه ونبي المرحمه. ما علاقة الرحمة بالمرحمة؟ إن الملاحمة لا يوجد فيها أثر لرحمة على الإطلاق، كل الملاحمة ملاحم، لا علاقة للملاحم ولا للحروف بالرحمة. ولكن المصطفى عليه الصلاة والسلام خرج على هذه القاعدة وقعد قاعدة عظيمة، أن الحرب في الإسلام تقوم على الرحمة، رحمة عظيمة. ولذلك يعلم الناس ان تعلم الناس مكارم الاخلاق وانت في احلك الظروف، فلا تخون ولا ما بتخونش، لا تغدر، لا تهدد في الحرب. الحرب قطعة ولكن ليس فيها خيانة، وان تخافن من قوم خيانة فانبس اليهم على سواء، ان الله لا يحب الخائنين. خيانة في شرع الاسلام. وحينما كنا نتعرض لتفسير هذه الايات من سورة الانفال وتحدثنا عن اداب الجهاد في سبيل الله واخلاق المقاتلين، ذكرنا امثلة رائعة من السنة المطهرة ومن فعل الاكابر في زمان الخلفاء الراشدين ومن بعد الخلفاء الراشدين الذين كانوا يمدون العمل الاسلامي ويقومون بتنميته. اما وقد آل الامر الى اناس لا ينمون العمل، وانما تقتص الارض من حولهم، ارض تقتص من حول المسلمين في هذا الزمان. هذه الارض التي سلمنا اياها الفاتحون نسلم فيها قطعه قطعه وشفرا شفرا، لاننا ما تخلقنا باخلاق هؤلاء الفاتحين. المجموعة التي فتحت مصر كان عددها كام؟ ادرسوا التاريخ يا اخي، ادرسوا التاريخ لتروا ان المجموعات التي ذهبت الى هذه البلدان كانت اعداد قليلة، وانما هؤلاء ما انتصروا الا لوقوف اصحاب البلاد المفتوحة معهم، لانهم سبقتهم الدعاية الحسنة. اما اذا سبقتهم الدعاية السيئة كان المتوقع ان يؤدوا في جزيرة العرب ولا يستطيعون الخروج منها، وانما كانت الدعاية الحسنة تسبق هؤلاء. الدعاية الحسنة اخلاقهم عظيمة، تعاملاتهم مع الناس، وقولوا للناس حسنا. ماذا انزل ربكم؟ قالوا خيرا. خير يا خير يعجز عن تقديمه الفرس والروم. ولذلك هذه امبراطوريات مهترئه ضاعت، لا تصلح للبقاء، تحمل عوامل فنائها. اما الحضاره الاسلاميه فقامت على اسس ومكونات تحمل عوامل البقاء. واول شيء تحتفي به الحضارة الإسلامية بناء الإنسان، مش طريق بناء صواريخ وعبرات طرات وأسلحة وطيران، لإذن الإنسان أولا. ولذلك لما يكون الإنسان منخور الكيان منافق يظهر خلاف ما يبطن، الصورة متحركة للكلام عن الإسلام وعن أخلاق الإسلام، وحينما ينظر إلى الإسلام تشمئز من رائحته، تشمئز من رائحة الإنسان، لأن المنافق والعياذ بالله مر الطعم، ريحه خبيث مهما يقول، يسقيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. كلام تقول كلام، الناس لا يتقدمون ولا تفتح القلوب بالكلام، وانما تفتح القلوب حينما يخرج الكلام من اين؟ من القلب الى القلب. لكن حينما يقول الانسان يتكلم بكلام وهو لا يعتقده، والدليل على ذلك انه يقول لك لو كان هذا الذي تدعون اليه فيه خيرا لاصبحتم انتم اولا، فلما لم يصلحكم ما معكم دل ذلك على انه شيء لا يصلح الاخرين. شوف، وتصبحون فتنه للذين كفروا، فتنه استعاذ منها سيد الحنفاء وإمامه إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. أنا لا أعلم زمانا أصبح فيه دعاة المسلمين فتنة للذين كفروا كهذا الزمان، للأسف لا أعلم زمانا أصبح فيه الدعاة للإسلام فتنة للذين كفروا، لأنهم يقولون لك الناس يقولوا هذا الإسلام، ينظرون في أخلاقهم أعوذ بالله، لو كان في دينهم خيرا لما كانوا بهذه الأخلاق، فتصدون الناس عن دينكم بأخلاقكم، والدين مظلوم، نظلم ديننا، أعاذنا الله وإياكم. نعود إلى ما كنا بصدده، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى، لا يلقي هبالة يرفع بها، يرفعه الله عز وجل بها، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يدري عن الكلمة شيئا، لا يدري كلمة قالها ومش أي كلمة، مش ينطق بالكلمة ما يلقي لها بالا، يهوي بها في النار، أعاذنا الله وإياك. ثم نتحدث كذلك، وقد تحدثنا عن أن صاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال من الملائكة يكتب السيئات، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير أو حسنه الشيخ الألباني، إن صاحب الشمال انظر إلى رحمة الله بك، قولوا الكلام ده للناس، قولوا للناس حسنا، إن صاحب الشمال لا يرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، يرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المؤمن، فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها وإلا كتبت واحدة. يا هذا الكلام لو قلته للناس سيتسابق الناس إلى التوبة وإلى المغفرة، لأن الشرع الكريم يعلم، وهو من لدن حكيم خبير، يعلم أن هؤلاء البشر خطاؤون، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين
التوابون.
ولو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بآخرين فيذنبون ثم يستغفرون الله فيغفر الله عز وجل لهم. قولوا للناس هذا الكلام، حببوا الناس في رب العالمين، حببوا الناس في النبي عليه الصلاة والسلام، حببوا الناس في القرآن الكريم. لا تبغضوا الناس، لا تبغضوهم في شرع الله تبارك وتعالى. وتكلمنا عن أن الملائكة تكتب كذلك أعمال القلوب، تكتب الملائكة الكرام أعمال القلوب، وذكرنا ما ذكره شارح الطحاوية في ذلك رحمة الله عليه. ومن الأعمال التي تقوم بها الملائكة من أعمال الخير ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط منفقا تلفا. هذه ملائكة، ملائكة ليس لها علاقة بكتابة الحسنات أو السيئات، ولكن ملكان كل يوم يدعون: اللهم أعط منفقا يخلف الله عز وجل عليه، اللهم أعط منفقا تلفا يتلف عليه ماله وما يملك. والحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث ذكر رواية عن أبي الدرداء يقول فيها: ما من يوم طلعت فيه الشمس إلا وبجنبتها ملكان يناديان يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين. يعني مين الثقلين؟ الإنس والجان. يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، إنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، ولا غربت الشمس إلا وبجنبتها ملكان يناديان. نفس الكلام، ابتلاء. ومن أفعال الملائكة ما جاء في الحديث الصحيح الذي جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا. عارفين هذا الحديث؟ حديث مشهور موجود في رياض الصالحين، وطلبة العلم يعرفونه. حديث طيب جدا أرسله، وفي آخر الحديث بين الملك لهؤلاء الثلاثة أن الله ابتعثه ليبتليه. وهذا يدل على أن الإنسان من الممكن أن يرى الملك ولا يكون نبيا، يعني ليس شرطا أن تكون نبيا لكي ترى الملك. كذلك من ضمن الأعمال التي جعلها الله عز وجل للملائكة الكرام أنه اختصهم بنزع روح الإنسان: ألا والموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. هنا ملك، وفي قوله تعالى: وهو القادر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. هنا رسلنا جمع، مش كده؟ ولذلك جاء في حديث البراء بن عازب، والحديث هذا أورده الشيخ الألباني في كتاب أحكام الجنائز من طرق عديدة، بحيث تجد الحديث حديثا مبسوطا جاء بجميع رواد الشيخ بطريقته يجمع الطرق رحمة الله عليه في أول كتاب أحكام الجنائز. تقفوا على هذا الحديث، نفيس نفيس هذا الحديث في رواية كيفية نزع الروح من الميت. ويبين الحديث أن ملك الموت، الملك الايه؟ الكبير، ومعه أعوان. فقوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت، الرئيس، رئيس الملائكة الذين يقبضون الأرواح، لكنه هو الأصل. أن هؤلاء فهم أعوان، ولذلك في الحديث: فينزع الروح فلا يدعونها في يده طرفة عين، هو الذي يتولى القبض، ثم هم بعد ذلك يأخذونها فيجعلونها في الحنوط وفي الكفن، إما حنوط وكفن من أكفان أهل الجنة، وإما حنوط وكفن من أكفان وحنوط أهل النار، أعاذنا الله وإياكم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يوضح ذلك في حديث البراء. اما القران الكريم فقد بين في هذه الايات وهو القاهر فوق عباده من سوره الانعام ويرسل عليكم حفظه حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا جمع وهم لا يفرطون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون. كذلك يقول الله تعالى ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن اياته تستكبرون. ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت هذا حينما يقبض ارواح الكفار. طبعا الظالمون هنا المقصود بهم من والكافرون هم الظالمون لهم الكفار يعني. وكذلك ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم. خذوا بالكم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب المسلم على ايه؟ على وجهه. نهى عن ضرب ابن ادم على وجهه لانه محترم ولكنه لما يكفر بالله ويموت كافرا يموت على كفر يزول احترام لان الله كرم بني ادم وهؤلاء ماذا فعلوا بانفسهم؟ اوردوها المالك فما استحقوا الاحترام. ولذلك ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم ضرب على الوجه وضرب على الظهر. وهذا في اهانه ضرب على الظهر في اهانه شديده جدا. فالملائكه تضرب الوجه وتضرب الظهر. سلمنا الله واياكم. ويقول وذوقوا عذاب الحريق. وكذلك يقول في سورة محمد صلى الله عليه وسلم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. أما الملائكة المؤمنين فنزع الروح يكون بطريقة بسم الله ما شاء الله. القرآن الكريم يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره. عن الله ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا في ايه فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اما في سوره فصلت يقول ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أما الكفار يقال لهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون في البشرى. البشرى لمين؟ لأهل البشرى من المؤمنين الذين عملوا الصالحات. كذلك يأتي وسيأتي بتوسع في الكتاب الطحاوية السؤال في القبر. السؤال في القبر حينما يأتي منكر ونكير الملكان اللذان يقعدان الإنسان في قبره ويسألانه من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ ما العلم الذي انتفعت به؟ يسألونه أربع أسئلة يوجهون إليه أربعة أسئلة. من ربك؟ ما دينك؟ يسألونه. هؤلاء هم الملائكة الذين يأتون للإنسان في قبره. احنا نكتفي بهذا القدر لا نطيل على حضراتكم. نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله تعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس السادس بعد المئتين من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الصحاوية والتعريف عليه، وكلامنا لا يزال حول الإيمان بالملائكة، وهو أصل من الأصول الستة التي جاءت في حديث جبريل عليه السلام، الإيمان بالملائكة. وتحدثنا وذكرنا شيئا مما جاء في كتاب ربنا ومما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في شأن الإيمان بالملائكة. وكانت القضية التي نتحدث عنها في آخر لقائنا الماضي هي قضية وحي الله عز وجل لرسله عن طريق ملائكته الكرام، وبينا أن ملك الوحي هو جبريل عليه السلام، الذي كان يبعث إلى كل رسول من رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهو المسمى في القرآن الكريم بروح القدس، والذي ضل النصارى ضلالا مبينا في الاعتقاد في شأن الملك جبريل المسمى بروح القدس، فاعتبروه أقنوما من الأقانيم الثلاثة وعبدوه، والعياذ بالله، عبدوه من دون الله تبارك وتعالى، فعبدوا المسيح وعبدوا الروح القدس. والروح القدس هو جبريل عليه السلام، قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وقال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. إن روح القدس نفث في روعي، وهي مرتبة من مراتب الوحي، وذكرت لكم أن مراتب الوحي ثمانية. استفاض في شرحها الإمام العلامة ابن قيم الجوزي رحمه الله في أول كتابه النفيس المسمى بزاد المعاد في هدي خير العباد، وكذلك الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في شرحه العظيم على البخاري في كتابه كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مراتب، من ضمن هذه مراتب قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفث في روعي. وكذلك الحديث الذي جاء في الصحيحين عن السيدة عائشة رضي الله عنها حينما بينت بداية الوحي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشيء من ذلك وأكثر منه ذكرناه في اللقاء الماضي. ثم ذكرنا بعد ذلك أن مهمة جبريل عليه السلام لم تكن لتقتصر على تبليغ الوحي، بل كان من ضمن مهامه عليه السلام أنه كان يجيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل رمضان ليدارسه القرآن الكريم، قضية المدارسة، كان يدارسه القرآن الكريم. وفي السنة التي توفي فيها صلى الله عليه وسلم عرضه جبريل بالقرآن الكريم مرتين، عرضه بالقرآن الكريم مرتين. وكذلك جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه مواقيت الصلاة، وأما الرسول عليه الصلاة والسلام بالصلوات الخمس مرتين، وبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان بين كل وقتين وقت، بين له مواقيت الصلاة، وذلك مذكور في كتب السنن ويحتفي به الفقهاء لبيان مواقيت الصلاة. كذلك ذكرنا في اللقاء الماضي من ضمن ما ذكرنا انه جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما اشتكى وقام برقية المصطفى عليه الصلاة والسلام، واعمال اخرى منها نزوله عليه الصلاة والسلام في بدر والخندق، وكذلك لما صحب الرسول صلى الله عليه وسلم في الرحلة المشهورة الرحلة العظيمة في رحلة الإسراء والمعراج، هذا عن ملك الوحي جبريل عليه السلام. كذلك من ضمن أعمال الملائكة العظام تحريق بواعث الخير في نفوس العباد، يحركون بواعث الخير، ولذلك جاء في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قال: وإياك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وإياني، ولكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. وذكرنا أقوال أهل العلم في هذا الحرف وفي روايته، فمنهم من رواه فأسلم أنا للمتكلم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يسلم من وسوسة هذا الشيطان أو هذا القرين. والرواية الصائبة التي حققها المحققون هي بالفعل الماض وليس بالفعل المضارع، فأسلم الجن فلا يأمرني إلا بخير. وهذا الملك أو القرين من الملائكة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. فهل هذا القرين هو الذي يقوم بحفظ الأعمال؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا حديثا يبين أن المقصود هنا من هذا القرين ليس هو الذي يحفظ الإنسان ويقوم بحفظه، بل قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه ابن مسعود: إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة. إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإيعاد بالخير العكس وتصديق بالحق، فمن وجد من ذلك شيئا فليعلم أنه من الله وليحمد الله، ومن وجد أخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم، يعني متأولا، لأن هذا الحديث يعد تفسيرا لقوله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم، سورة البقرة. ولذلك علق الإمام ابن كثير بعد أن ذكر هذا الحديث الكريم فقال: هكذا رواه الترمذي والنسائي في كتابي التفسير من سننهما جميعا. وهذا حديث كما ترون من قسم المقبول، حسنه أهل العلم. نعم. وهذه الحديث كما ترون توجهنا الى الاكثار من اعمال الخير التي تصلح النفوس وتقرب الملائكة منا، لان الملائكة يقتربون من الانسان كلما اكثر من عمل الخير. ولذلك وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس بلا منافس، ولكن جوده كان يزداد في رمضان حين يأتيه جبريل ليدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يأتيه جبريل ليدارسه القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة. فالإنسان حينما يقترب من الملائكة يقترب من أسباب الخير، فتكثر أسباب الخير فيكثر عمل الخير، ولكن كلما اقترب من الشيطان نسأل الله السلامة. ولذلك دلنا الرسول عليه الصلاة والسلام على أن نقترن بقرناء الخير وأن نترك قرناء الشر، وأمرنا بأن نجالس الصالحين وبأن لا نجالس غير الصالحين، لأنك كلما جالست الصالحين اكتسبت من خلقهم من خلقهم واكتسبت من سمتهم وازددت خيرا، ولكنك إن جالست أهل الشر وأهل الفساد ماذا تكون النتيجة؟ تكتسب من خلقهم وتكتسب من سمتهم، فما بالكم بمن يجالس الملائكة الكرام، وما بالكم بمن يجالس الشيطان الرجيم والعياذ بالله. فإن جالس الإنسان الشيطان والشياطين فهذا معروف مآله ومعروف نتيجته، وأما من جالس ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى فمعلوم للمآل ومعلوم كذلك النتيجة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحض على أن يجالس الإنسان الصالحين. كذلك من ضمن أعمال الملائكة ما ذكرناه من حفظهم لأعمال بني آدم، وذلك قد جاء في القرآن الكريم إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولذلك وجدنا ربنا تبارك وتعالى يبين أن الإنسان يوم القيامة المجرم والعياذ بالله يقول يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كلمة للإمام الحسن البصري ذكرها الإمام ابن كثير في تفسيره، كلمة قيمة جدا. يقول رحمه الله بعد أن تلا الحسن البصري بعد أن تلا قوله تعالى عن اليمين وعن الشمال قعيد في سورة قاف، قال يا ابن آدم، الحسن البصري يقول يا ابن آدم، هذه المقولة أو الكلمة التي يقولها الحسن لعلها من الكتب السابقة، يعني لعلها من الكتب السابقة فهي ليست بمرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها كلمة ذات دلالة، كلمة معبرة. يا ابن آدم بسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك والآخر عن يسارك، فأما الذي عن يمينك فيحفظ الحسنات وأما الذي عن يسارك فيحفظ السيئات، فاعمل ما شئت أقل أو أكثر حتى إذا مت طويت صحيفتك وجعلت في عنقك معك في قبرك حتى تخرج يوم القيامة. فعند ذلك يقول تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم يقول الحسن البصري عدل والله فيك من جعلك حسيب نفسك، عدل والله فيك من جعلك حسيب نفسك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا كلام بالطبع لا نحسبه مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو ربما كان مما جاء في الكتب السابقة مما يجوز للإنسان أن يقوم بروايته مصداقا لقول المصطفى عليه الصلاة والسلام وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ولذلك نحن نعلم أن المرويات عن بني إسرائيل أقسام ثلاثة. المروي عن بني إسرائيل هذا إن جاء من غير المصدر الموصول النسبة لأنبياء الله السابقين، وإلا فلو ذكر لنا الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا مما جاء عن القوم السابقين كما كان يقول مثلا إن من كان قبلكم حدث فيه كذا وكذا فهذا أمر يؤخذ ويصدق فهو من القسم المقبول قطعا، لأن الذي رواه الرسول عليه الصلاة والسلام فهو متصل الإسناد، تمام؟ لأنه جاء عن الوحي. ولكننا نتحدث عما وجد في كتب القوم وقرأه بعض الصحابة وأخبر الناس به، فهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما علمنا صحته، كيف نعلم صحته؟ من ما بأيدينا من الكتاب المهيمن على الكتب كلها، فهو المهيمن. ما علمنا صحته إن وافق ما عندنا، فما عندنا هو الأصل المهيمن، فإن وافق ما عندنا فذاك مما صح ولم تمس يد التحريف، واضح؟ فذاك مما لم تمس يد التحريف، فهذا يقبل، تمام؟ القسم الآخر ما علمنا كذبه مما بأيدينا، يعني لو وجدنا في هذه الكتب كلاما في والعياذ بالله طعن في أنبياء الله ورسل الله، وفي عدوان على التوحيد، وكلام مخالف لما جاء في القرآن الكريم عن قصص الأنبياء السابقين، فهذه أمور نعلم مما بأيدينا من الكتاب المهيمن ومن السنة. حينما نقول الكتاب المهيمن لا نتصور انفصال القرآن عن السنة، خذوا هذه، حينما نقول القرآن لا تظن أننا نفصل أو نفصل بين القرآن وبين السنة، فالقرآن والسنة لا يفترقا ولن يفترقا حتى يرد على المصطفى عليه الصلاة والسلام الحوض، مفيش افتراق. القرآن يفصل بالسنة المطهرة، فلما نقول عليكم بكتاب الله، افعلوا كذا بكتاب الله، ارجعوا لكتاب الله، الكتاب المهيمن، لا تظنوا أننا نفصل بينهما، فالقرآن لا يفسر إلا بالسنة المطهرة. ولذلك الهجمة الشرسة على السنة المقصود من ورائها محاربة القرآن، ولكنهم لا يجرؤون على محاربة القرآن علانية، ولذلك هم يريدون أن يضربوا السنة لينفذوا من خلال ذلك إلى الطعن في القرآن الكريم، لأنهم يعلمون أن القرآن الكريم إن أسقطت السنة أصبح كتابا حمال أوجه، وحينئذ يستطيع الكذابون والدجالون والمنافقون وكل من في قلبه هوى أو شهوة أو شبهة يستطيع أن يؤول نصوص القرآن الكريم وأن يقوم بتأويل وبلي أعراق نصوص القرآن. لكن السنة قاصمة، السنة قاصمة، ولذلك أمر علي بن أبي طالب وهو من هو، أمر ابن عباس وهو من هو، أمره ألا يجادل الخوارج بالقرآن وإنما يخاصمهم بماذا؟ بالسنة. ولذلك دائما لما نقول إنما نحارب المبتدع، لا تحارب المبتدع بالقرآن، تجد المبتدع دائما يفر من فهم السلف ويفر من الأحاديث النبوية ليأتيك بعمومات قرآنية لينفذ من خلالها إلى ما يريد، ولذلك يأتي ليقول لك وهذا من باب العموم، وهذا عند علماء الأصول كذا، وهذا ما ابتدع الزمخشري إلا باللغة، مع أن اللغة هي اللغة التي نزل بها القرآن الكريم. ولكن خذوا بالك، ما الزمخشري إمام في اللغة العربية، تمام، والجعفر إمام في اللغة العربية، وأئمة السلف كانوا أئمة العربية. لا لا، فبعض الناس للأسف ظن أن الذين يتمكنون في علوم العربية هذه سمة أهل البدع، وهذا تقصير وخطأ جسيم وقع فيه البعض للأسف لعدم علمه، ولكن أئمتنا كانوا أعلم بالعربية من خصومهم ومن المبتدع. خذوا بالك، واحنا الأئمة اللي بنتكلم عنه مين؟ نتكلم عن الأئمة، لما نيجي نتكلم عن الأئمة الأربعة وهم أئمة باللغة، من كالشافعي؟ من كمالك؟ من كأبي حنيفة؟ من كالإمام أحمد؟ أئمة باللغة، يعني كان ولكنهم لم يتفرغوا يعني لم يتفرغوا لتأليف ولتدريس اللغة العربية، ولكن كانوا أئمة العربية، وإلا كيف يجوز لهم أن يكونوا مجتهدين أصلا؟ محرم على الإنسان الذي لا يفقه في العربية أن يتصدى لتفسير كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز للإنسان أن يدعي الاجتهاد وهو جاهل باللغة العربية. شرط من شروط الاجتهاد التمكن والرسوخ في علوم العربية، في العلوم، مش في علم واحد من العلوم العربية، الرسوخ في علوم العربية. ولذلك ايتوني بعالم من علماء السنة كان جاهلا بعلوم العربية، ايتوني بعالم، يعني قولوا لي فلانا من أئمة العلم كان جاهلا بعلوم العربية. فده كما تيجي درس تقرأ تفسير الإمام محمد بن جميل الطبري، قال الرجل حجة في العربية رحمة الله عليه، ويناقش أهل العربية مناقشة الأريب، مناقشة المجتهد في هذه العلوم، ويفصل في قضايا بين مدرستي البصرة والكوفة، يناقش ويغربل الأقوال غربلة، ويحقق المسألة تحقيقا نفيسا، يصيب أحيانا كثيرا ويخطئ أحيانا قليلا، ولكنه يجتهد في هذا الشأن كشأن كل مجتهد. تعال إلى علمائنا في شروح السنة، تعال للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية، تعال للإمام ابن القيم الذين كانوا يستطيعون أن يجتهدوا ويستخرجوا دررا من القرآن الكريم. ماذا كانت الأدوات التي جعلت هؤلاء الغواصين يغوصون في بحار وفي أعماق النص القرآني لاستخراج الدرر؟ ما هي الأدوات التي كانت معهم مع فهم مقاصد الشريعة الإسلامية والتقوى قبل كل شيء، واتقوا الله ويعلمكم الله، والبصيرة لأنهم أهل سنة، معهم العلوم العربية وعلوم الاجتهاد وعلوم الآلات التي تعينهم على الغوص ويغوصون، ولكن أمامهم فهم السلف الصالح، بصلة، بصلة توضح الاتجاه، لأن معك الآلات، ولكن ليس لكن لك لو فقدت البصلة في الأعماق ستضيع. ما هي البصلة التي توجه الصالح الصالح؟ ولذلك يؤتيك الله البصيرة، واعلم أن المبتدع يحرم من هذه البصيرة، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له إيه؟ نورا يمشي به في الناس. ما بقولش بين الناس، لا في الناس، لأن الناس قتل هائلة من الظلام. ما الذي يميز الكذاب من الصادق والعجيب من الدحيح؟ يمشي به في الناس، في الظلمات، في الناس ظلمة، ولكن الذي يجعلك تبصر ويظهر لك الحقيقة البصيرة، هذه البصيرة يؤتيك الله إياها إن كنت على منهج سلف الأمة الصالح. أما من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولذلك فالصراط المستقيم الذي أمرنا أن ندعو ربنا تعالى أن يهديناهم ويهدينا إياه في الدنيا بكل ركعات من ركعات صلاتنا وفرضها ونفلها، هذا الصراط المستقيم الذي تسيرون عليه يوم القيامة، هذا الصراط الذي تدعو الله اهدنا الصراط المستقيم، تدعو وفي ذهنك وفي قلبك وفي ذاكرتك الهداية إلى الصراط الآخر، صراط الدنيا حتى تهدى إلى الصراط الآخر، لأن دونه ظلمة، ولذلك يقع الكفار في النار يتهافتون في النار. لماذا؟ لأنه فقد النور. أما الذي أوتي النور على الصراط في الدنيا يؤتى النور على الصراط في الآخرة، ولذلك دون الصراط ظلمة، فلا يراه الكافر فيقع في النار. وإنما الذي ينظر إلى الصراط ويراه ويؤتى نورا على قدر النور الذي أوتيه في الدنيا، من؟ أهل السنة. أما المبتدع وأما المنافق والعياذ بالله فحكمه معلوم، يؤتى نورا ثم يسلب منه النور سلمنا الله وإياه. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. نسأل الله السلامة. وذكر الإمام ابن كثير عن ابن عباس في قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، قال يكتب يعني الملك كل ما تكلم به يعني العبد من خير أو شر، حتى إنه لا يكتب قوله أكلت شربت ذهبت جئت رأيت، حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله فأقر منه ما كان فيه من خير أو شر وألقي سائره. وذلك قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وهذه الآية قد اقتربنا جدا من تفسيرها، لأننا الآن نتفضل لتفسير سورة الرعد في درس الجمعة وسنتحدث عن هذه الآية، لأن هذه الآية من الآيات العظيمة، وكل آيات القرآن عظيمة، ولكن هذه الآية تحتاج لوقفات لأنها تتعلق بقضايا الإيمان بالقدر. يمحو الله ما يشاء ويثبته وعنده أم الكتاب. ولذلك وجدنا الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه أحمد في مسنده عن بلال بن الحارث المدني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله تعالى عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. على القمر راوي ولبا على القمر فكم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث. كلام كتير. شوف العالم هو ده اللي احنا نريد ان ناخذه من مدارستنا لهذه الكتب. نحن نقرا لنعي ولنعلم ولنعمل حتى لا يكون علمنا حجه علينا، لأنه كما جاء عن الحسن البصري رحمه الله العلم علمان، علم في القلب وعلم على اللسان. أما الذي في القلب فهو العلم النافع، العلم الذي يورث الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء بأسلوب القصر والحصر والاختصار، إنما يخشى الله من عباده، من يعني كأنه قال لا يخشى الله من عباده إلا العلماء، فإنما من الممكن أن تساوي لا إلا، مش كده ولا لأ؟ لا يخشى الله من عباده إلا العلماء، مش كده؟ فهنا يقول العلم علمان، علم في القلب، وهذا هو العلم النافع الذي يورث الخشية ويورث الإنابة ويجعل الإنسان منتفعا بما علم وبما تعلم. وأما الآخر فعلم على اللسان، وذاك حجة الله على ابن آدم. العلم اللي تحفظه، كثرة الأحاديث التي تحفظونها، كثرة الآيات التي تقرؤونها، كثرة المواعظ التي تتشرفون بها، هي حجة عليك لا لك إلا إذا نفذتها في خاصة نفسك. يا طالب العلم، يا طلاب الحديث، أدوا زكاة حديثكم، اعملوا من كل 200 حديث بكم؟ بخمسة أحاديث، 2.5%. بقول لهم كده يا طلاب الحديث اعملوا أو أدوا زكاة حديثكم، اعمل من كل 200 حديث تحفظهم بخمسة. لكن للأسف طالب العلم أو كثرة كاثرة منهم، نسأل الله أن نكون من أهل السنة العالمين العاملين. ولذلك الصحابة الكرام كانوا يحفظون 10 آيات فلا يتجاوزونها حتى يتعلموا أحكامها ويعملوا بما فيها، فتعلموا العلم والعمل معه. ولذلك لم يكن فيه مرض العطش، مرض خطير، وهو الانفصام بين العلم والعمل وبين القول والسلوك. اقوالنا في واد واعمالنا في واد اخر. تجد الاخ الحمد لله الاخ حافظ كويس وربنا كرمه لكن قليل الادب. ينفعش حتى اهالينا كانوا يقولوا زمان الادب فضلوه عن العلم كده ولا ايه؟ نريد يا اخواننا الكرام ان حامل العلم يكون حامل مثل. لكن ان يقف انسان يتشفق بالعلم ويسوق الاخرين ويكتم الناس هذا من تفع لعلمه هو ما لم ينتفع بعلمه فكيف ينتفع الاخرون؟ لقد سمعت في الايام السابقه كلاما للاسف على السنه دعاء يتكلمون يقولون قال الله وقال الرسول عليه الصلاه والسلام ولكن المعادين لهم من العلمانيين والليبراليين اخذوا مقولاتهم وكانوا ينشرونها على اجهزه الاعلام وهم فرحون جدا لان هؤلاء الدعاء اسقطوا انفسهم واسقطوا دعوتهم لان الجميع كانوا يقولون هو ده هي الشريعه هم دول دعاه الشريعه هم دول دعاء الحكم بما انزل الله لان الكلمات التي كانت تخرج من السنه هؤلاء كانت تبعد الناس عن دين الله عز وجل. يا اخوه هذا الرسول عليه الصلاه والسلام علمنا الفحش مستحيل كان صلى الله عليه وسلم يبغض الفحش واهل الفحش تعلم ان تقول كلمه الخير ما ضرك لو تكلمت بكلمه احسان وبكلمه خير ايش ضرك ما ضرك لو دعوت الناس وقولوا للناس حسنى ربنا الذي يقول هذا اليس هذا هو القران الكريم الذين يقولون نريد تطبيق شرع القران الكريم وقولوا للناس حسنى ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء كلمه عامه والمنكر والبغي هذه الاصول التي تطبق اولا وتاتي بعد ذلك الاحكام التي تطبق بامر السلطان وبامر الحاكم ولكن هناك اناس يدعون الله يدعون الى الله بالسنتهم ولكن اخلاقهم تدعو الى النار وتدعو الى الشيطان يدعون الى الشيطان والى النار باعمالهم وبافعالهم وباخلاقهم فاحذروا هؤلاء دعاة على ابواب جهنم سلمنا الله واياكم. العالم له سمع العالم يتكلم لا يتكلم الا بالحق ولا يتكلم الا بالخير والعالم لا يكذب ولا يفتري الكذب والعالم لا يطعن في الاعراض ولا يسب الناس لم يكن المصطفى عليه الصلاه والسلام طعاما ولا كذابا ولا فحاشا وانما كان رحمه للعالمين هؤلاء الدعاء المفروض عليهم ان يكونوا رحمه للعالمين ان كانوا بحق على بصيره اما ان لم يكونوا على بصيره فحدث ولا حرج تحدث ولا حرج يقول قل هذه سبيلي بل المصطفى عليه الصلاه والسلام مامور قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره عشان لوحدي انا ومن اتبعني ولذلك انظروا الى فعل الصحابه هل الصحابه الكرام الذين فتحت الدنيا في عهدهم فتحت الدنيا في عهد هؤلاء هل كانت معهم صواريخ عابرات للقارات هل كان معهم سلاح نووي معجزه بكل المقاييس معجزه بكل المقاييس هذه الفتوحات فتوحات عجيبه يعني حينما تنداح دائره الاسلام طولا وعرضا وشرقا وغربا وشمالا وجنوبا اسلوب عجيب تفتح الذهاب الى الشرق بلاد الشرق المشرقين حتى يصلوا الى الصين والغرب وانظروا هل كانت دعوه هؤلاء تقوم على قطع الرقاب لو كانت الدعوه تقوم على قطع الرقاب وبالقوه العسكريه والله الذي لا اله الا هو ما خرج من جزيره العرب خرجش من جزيره العرب عددهم قد ايه قوتهم قد ايه واجتاحوا في طريقين امبراطوريات عظمى وامبراطوريات كانت عندها جيوش نظاميه والصحابه لم يكن عندهم جيوش نظاميه اصلا وانما هم متطوعون متطوعون كل يمسك بشيء فيأخذ من القتال في سبيل الله تعالى. ولكن الجيوش النظامية وقعت وسقطت الامبراطوريات العظمى تحت سنابك خيول الرجال الذين تربوا على يد محمد عليه الصلاة والسلام وعلى ايدي تلامذة المصطفى عليه الصلاة والسلام. والله ما فتحت هذه البلاد الا لان الناس توسموا في هؤلاء خيرا. لقد حققوا قول الله تبارك وتعالى وقولوا للناس حسنا. حققوا قول الله تعالى وقيل للذين اتقوا معنا السورة مكية وقيل للذين اتقوا سورة النحل ماذا انزل ربكم قالوا خيرا. هذا الخير لم يكن بالكلام وانما كان بالسمع وبالخلق الحسن. وجدوا اناسا متحققين بما يدعون اليه فسقطت الامبراطوريات العظمى لانها امبراطوريات قامت على الزجل وقامت على الكذب وقامت على الظلم. فوجدوا العدل متحققا في هؤلاء الرجال. لم تكن القبائل الاخرى والله انا لا اريد الحلف انا لا لست حلافا ولا احب الحلف. ولكن في زمن مثل اليوم لو كانت البلاد تفتح بالخطب لفتحنا العالم كله. فنحن اكثر الناس خطبا. لو بالخطب بسم الله ما شاء الله عندنا جيش عرمر من الخطباء خطب في الاول بنخطب ليل ونهار. لو كانت البلاد بتفتح والقلوب بتفتح بالخطب. وانما القلوب والبلدان فتحت بماذا؟ فتحت بجيل تجسد في هؤلاء اعتقادا وعباده وخلقا وسمسا وعملا. فكان الواحد منهم حينما يتفرق يعلم الناس حتى في اصعب الظروف وهو يمسك بسيفه موقف حرب بالكرم والفرح عدوك يتربص بك وانت تتربص به ومع ذلك انت تعامله بالعدل وتعامله بمنتهى الاخلاق الاسلامية العالية. تعامله الاخلاق اخلاق المحدث تعامله برحمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اسمه نبي الرحمة ونبي المزحمة. ما علاقة الرحمة بالمزحمة؟ إن الملاحمة لا يوجد فيها أثر لرحمة على الإطلاق. كل الملاحمة ملاحم لا علاقة للملاحم ولا للحروب بالرحمة. ولكن المصطفى عليه الصلاة والسلام خرج على هذه القاعدة وقعد قاعدة عظيمة أن الحرب في الإسلام تقوم على الرحمة. رحمة عظيمة. ولذلك يعلم الناس أن تعلم الناس مكارم الأخلاق وأنت في أحلك الظروف فلا تخون ولا ما بتخونش لا تغدر لا تهدف في الحرب. الحرب خدعة ولكن ليس فيها خيانة. وإما تخافنت من قوم خيانة تنبس إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. خيانة في شرع الإسلام. وحينما كنا نتعرض لتفسير هذه الآيات من سورة الأنفال وتحدثنا عن آداب الجهاد في سبيل الله وأخلاق المقاتلين ذكرنا أمثلة رائعة من السنة المطهرة من فعل الأكابر في زمان الخلفاء الراشدين ومن بعد الخلفاء الراشدين الذين كانوا يمدون العمل الإسلامي ويقومون بتنميته. أما وقد آل الأمر إلى أناس لا ينمون العمل وإنما تقتص الأرض من حولهم. أرض تقتص من حول المسلمين في هذا الزمان. هذه الأرض التي سلمنا إياها الفاتحون تسلم فيها قطعة قطعة وشفرا شفرا لأننا ما تخلقنا بأخلاق هؤلاء الفاتحين. المجموعة التي فتحت مصر كان عددها كام؟ ادرسوا التاريخ يا أخي ادرسوا التاريخ لتروا أن المجموعات التي ذهبت إلى هذه البلدان كانت أعداد قليلة. وإنما هؤلاء ما انتصروا إلا لوقوف أصحاب البلاد المفتوحة معهم لأنهم سبقتهم الدعاية الحسنة. أما إذا سبقتهم الدعاية السيئة كان المتوقع أن يؤدوا في جزيرة العرب ولا يستطيعون الخروج منها. وإنما كانت الدعاية الحسنة تسبق هؤلاء. الدعايه الحسنه اخلاقهم عظيمه، تعاملاتهم مع الناس، وقولوا للناس حسنا. ماذا انزل ربكم؟ قالوا خيرا. خير يا خير يعجزوا عن تقديمه الفرس والروم. ولذلك هذه امبراطوريات مفترئه ضاعت، لا تصلح للبقاء، تحمل عوامل فنائها. اما الحضاره الاسلاميه قامت على اسس ومكونات تحمل عوامل البقاء. واول شيء تحتفي به الحضاره الاسلاميه بناء الانسان، طريق بناء صواريخ وعبرات طرات واسلحه وطيران، لابن الانسان اولا. ولذلك لما يكون الانسان منخور الكيان منافق يظهر خلاف ما يسلم، الصورة متحركة للكلام عن الإسلام وعن أخلاق الإسلام، وحينما ينظر إلى الإسلام تشمئز من رائحته، تشمئز من رائحة الإنسان، لأن المنافق والعياذ بالله مر الطعم، ريحه خبيث مهما يقول، يسقيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. كلام تقول كلام، الناس لا يتقدمون ولا تفتح القلوب بالكلام، وانما تفتح القلوب حينما يخرج الكلام من اين؟ من القلب الى القلب. لكن حينما يقول الانسان يتكلم بكلام وهو لا يعتقده، والدليل على ذلك انه يقول لك لو كان هذا الذي تدعون اليه فيه خيرا لاصبحتم انتم اولا، فلما لم يصلحكم ما معكم دل ذلك على انه شيء لا يصلح الاخرين. شوف، وتصبحون فتنة للذين كفروا، فتنة استعاذ منها سيد الحنفاء وإمام إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. أنا لا أعلم زمانا أصبح فيه دعاة المسلمين فتنة للذين كفروا كهذا الزمان، للأسف لا أعلم زمانا أصبح فيه الدعاة للإسلام فتنة للذين كفروا، لأنهم يقولون لك الناس يقول هو ده الإسلام، ينظرون في أخلاقهم أعوذ بالله لو كان في دينهم خيرا لما كانوا بهذه الأخلاق، فتصدون الناس عن دينكم بأخلاقكم، والدين مظلوم، نظلم ديننا، أعاذنا الله وإياكم. نعود إلى ما كنا بصدد، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى، لا يلقي هبالة يرفع بها يرفعه الله عز وجل بها، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يدري عن الكلمة شيئا، لا يدري كلمة قالها ومش أي كلمة ومش ينطق بالكلمة ما يلقي لها بالا، يا وديعة النار أعاذنا الله وإياك. ثم نتحدث كذلك، وقد تحدثنا عن أن صاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال من الملائكة يكتب السيئات، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير أو حسنه الشيخ الألباني، إن صاحب الشمال انظر إلى رحمة الله بك، قولوا الكلام ده للناس، قولوا للناس حسنى، إن صاحب الشمال لا يرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، يرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، فإن ندم واستغفر، الله منها ألقاه، وإلا كتبت واحدة. يا هذا الكلام لو قلته للناس سيتسابق الناس الى التوبة والى المغفرة، لان الشرع الكريم يعلم وهو من لدن حكيم خبير، يعلم ان هؤلاء البشر خطاؤون، كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون، ولو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا جاء باخرين، فيذنبون ثم يستغفرون الله فيغفر الله عز وجل له. قولوا للناس هذا الكلام، حببوا الناس في رب العالمين، حببوا الناس في النبي عليه الصلاة والسلام، حببوا الناس في القرآن الكريم، لا تبغضوهم في شرع الله تبارك وتعالى. وتكلمنا عن ان الملائكة تكتب كذلك اعمال القلوب، تكتب الملائكة الكرام اعمال القلوب، وذكرنا ما ذكره شارح الطحاوية في ذلك رحمة الله عليه. ومن الاعمال التي تقوم بها الملائكة من اعمال الخير ما جاء في صحيح البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح فيه العباد الا ملكان ينزلان فيقول احدهما: اللهم اعطي منفقا خلفا، ويقول الاخر: اللهم اعطي منفقا تلفا. هذه ملائكة، ملائكة ليس لها علاقة بكتابة الحسنات او السيئات، ولكن ملكان كل يوم يدعون: اللهم اعطي منفقا يخلف الله عز وجل عليه، اللهم اعطي منفقا تلفا يتلف عليه ماله وما يملك. والحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث ذكر رواية عن ابي الدرداء يقول فيها: ما من يوم طلعت فيه الشمس الا وبجنبتها ملكان يناديان يسمعه خلق الله كلهم الا الثقلين. يعني مين الثقلين؟ الانس والجان. يا ايها الناس هلموا الى ربكم، انما قل وكفى خير مما كثر والهى، ولا غربت الشمس الا وبجنبتها ملكان يناديان. نفس الكلام، ابتلاء. ومن افعال الملائكة ما جاء في الحديث الصحيح الذي جاء في البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان ثلاثة من بني اسرائيل ابرص واقرع واعمى اراد الله ان يبتليهم فبعث اليهم ملكا. عارفين هذا الحديث؟ حديث مشهور موجود في رياض الصالحين، وطلبة العلم يعرفونه، حديث طيب جدا ارسله. وفي اخر الحديث بين الملك لهؤلاء الثلاثة ان الله بعثه ليبتليه. وهذا يدل على ان الانسان من الممكن ان يرى الملك ولا يكون نبيا، يعني ليس شرطا ان تكون نبيا لكي ترى الملك. كذلك من ضمن الاعمال التي جعلها الله عز وجل للملائكة الكرام انه اختصهم بنزع روح الانسان: ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون. هنا ملك، وفي قوله تعالى: وهو القادر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا. هنا رسلنا جمع، مش كده؟ ولذلك جاء في حديث البراء بن عازب، والحديث هذا اورده الشيخ الالباني في كتاب احكام الجنائز من طرق عديده، بحيث تجد الحديث حديثا مبسوطا جاء بجميع روايات الشيخ بطريقته يجمع الطرق رحمه الله عليه في اول كتاب احكام الجنائز. قفوا على هذا الحديث، نفيس نفيس هذا الحديث في رواية كيفية نزع الروح من الميت. ويبين الحديث ان ملك الموت، الملك الايه؟ الكبير، ومعه اعوان. فقوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت، الرئيس، رئيس الملائكة الذين يقبضون الارواح، لكنه هو الاصل. اما هؤلاء فهم اعوان، ولذلك في الحديث: فينزع الروح فلا يدعونها في يده طرفة عين، هو الذي يتولى القبض، ثم هم بعد ذلك يأخذونها فيجعلونها في الحنوط وفي الكفن، إما حنوط وكفن من أكفان أهل الجنة، وإما حنوط وكفن من أكفان وحنوط أهل النار، أعاذنا الله وإياكم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يوضح ذلك في حديث البراء. أما القرآن الكريم فقد بين في هذه الآيات: وهو القاهر فوق عباده، من سورة الأنعام: ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، رسلنا جمع، وهم لا يفرطون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. كذلك يقول الله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت. والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت هذا حينما يقبض أرواح الكفار. طبعا الظالمون هنا المقصودين من والكافرون هم الظالمون هم الكفار يعني. وكذلك ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. خذوا بالكم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب المسلم على ايه؟ على وجهه. نهى عن ضرب ابن آدم على وجهه لأنه محترم. ولكنه لما يكفر بالله ويموت كافرا يموت على كفر يزول احترام لأن الله كرم بني آدم. وهؤلاء ماذا فعلوا بأنفسهم؟ أوردوها المآلك فما استحقوا الاحترام. ولذلك ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ضرب على الوجه وضرب على الضبر. وذلك إهانة ضرب على الضبر في إهانة شديدة جدا. فالملائكة تضرب الوجه وتضرب الضبر. سلمنا الله وإياكم. وقل وذوقوا عذاب الحريق. وكذلك يقول في سورة محمد صلى الله عليه وسلم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. أما الملائكة المؤمنين فنزع الروح يكون بطريقة بسم الله ما شاء الله. القرآن الكريم يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. على الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا في آية لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أن في سورة فصلت يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أما الكفار يقال لهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون في البشرى. البشرى لمين؟ لأهل البشرى من المؤمنين الذين عملوا الصالحات. كذلك يأتي وسيأتي بتوسع في كتاب الطحاوية السؤال في القبر. السؤال في القبر حينما يأتي منكر ونكير الملكان اللذان يقعدان الإنسان في قبره ويسألانه من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ ما العلم الذي انتفعت به؟ يسألونه أربع أسئلة يوجهون إليه أربعة أسئلة. من ربك؟ ما دينك؟ يسألونه. هؤلاء هم الملائكة الذين يأتون للإنسان في قبره. احنا نكتفي بهذا القدر لا نطيل على حضراتكم. نكتفي بهذا القدر اليوم ان شاء الله تعالى.